السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني معاشر الإخوة الكرام في هذا الشهر المبارك لهذا العام، عام 45,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تكلمنا بالأمس حول موضوع التهنئة بدخول رمضان والكلام الوارد في ذلك، وذكرنا الأصل في هذا وهما حديثان جاء، الأول عن أبي هريرة والثاني حديث أنس رضي الله عنه، وقلنا إنهما أمثل ما في الباب وتكلمنا على درجتهما بكلام يسير، والحاصل أنهما إن جمعا إلى بعضهما فلا ينزل الحديث عن الحسن إن شاء الله. وذكرنا أن العلامة الألباني رحمه الله قد صححه لغيره بمجموع شواهده في الترغيب. وعلى كل حال، تقدم ما تقدم والوقت ضاق علينا، وكنت أنا قد حددت للقاء اليوم 25 دقيقة، فرأيت أن الخمسة الباقية لا تكفي فانتهينا. فالسبب في ذلك أيضا قصر الوقت بعد القعود هنا على الذاهب الذي يريد الذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج إلى وقت مع الزحام والكراء للسيارات ونحوها، فهذا الوقت يمديه فيه إن شاء الله تعالى. فهذه الكليمات الباقيات يتمها هذه الليلة، ألا وهي الكلام على أن أكثر أهل العلم على جواز تهنئة بدخول الشهر، بدخول شهر رمضان، أكثر أهل العلم على جواز ذلك من السلف والخلف. وذكرنا بالأمس كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله أن حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أصل في تهنئة الناس بقدوم شهر رمضان المبارك. وممن يرون جواز التهنئة بالمواسم العظيمة وبكل ما فيه قربة وطاعة وخير إمام ابن القيم رحمه الله تعالى زاد المعاد عند كلامه على توبة كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن أشهر العلماء المتأخرين في زماننا هذا أو المعاصرين شيخ مشايخنا في هذه الأعصار المتأخرة، شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، حيث سئل عن ذلك، عن حكم التهنئة بدخول شهر رمضان، فأجاب بما نصه، فهو موجود في الشبكة صوتي ومفرغ، موجود في الشبكة صوتي ومفرغ، تقرأ وتسمع. أجاب بقوله رحمه الله: شهر رمضان شهر مبارك يفرح به المسلمون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يفرحون به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه، فإذا فرح المسلمون واستبشروا بذلك وهنأ بعضهم بعضا فلا حرج في ذلك. ثم قال: كما فعله السلف الصالح، كما فعله السلف الصالح، لأنه شهر عظيم ومبارك يفرح به لما فيه من تكفير السيئات وحط الخطايا والمسابقة إلى الخيرات في أعمال الصالحات. وله إجابة أخرى مثلها أخصر منها، فنحن سقنا هذه واكتفينا بها لأنها أكثر توضيحا. وهكذا سئل الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، فأجاب بقوله: ورد عن السلف أنهم كانوا يهنئون بعضا في دخول رمضان، ولا حرج في هذا، ولا حرج في هذا. ثم زادنا رحمه الله وغفر له: ماذا نقول؟ فقال: فيقول مثلا، يعني المهنئ لأخيه المسلم: شهر مبارك، أو بارك الله لك في شهره، أو ما أشبه ذلك. وهو يرد عليه، يعني الطرف الثاني الذي هنئ، قال وهو يرد
عليه على المهنئ بمثل ما هنأه به، فيقول مثلا ولك بمثل هذا، أو يقول مثلا وهو مبارك عليك، أو ما يحصل به تطيب الخاطر للذي هنأك، تطيب خاطره فتجيبه فترد عليه بمثل ما قال أو بأي عبارة أخرى يحصل بها تطيب الخاطر. وبمثل هذا أيضا أجاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو موجود صوتي ومفرغ على الشبكة لمن أراد. سألته سائلة عن ذلك فأجابها بقريب من قول الشيخ ابن عثيمين، وقال أنا ما أعرف شيء ورد عن السلف يعني في العبارات، ولكن يهنئه بما يحصل به، ولكن لا يقول كل عام وأنت بخير، وقال إن هذه عادة الكفار رحمه الله. وهكذا مثله قال من قبل العلامة الحافظ العجوبة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء، وقد تكلم عن هذه المسألة وذكر نحو مما ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني رحمهم الله جميعا، وقال لا بأس بالتهنئة بما يحصل به الدلالة على ذلك. وهكذا بقية المشايخ في قطرنا كلهم على هذا فيما أعلم، إنما أذكر عمن أعلم، ومن هؤلاء ممن لم نذكره أيضا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وختم لنا وإياكم جميعا وله بخير. فهؤلاء جميعا هم العلماء الأعلام وفقهاء الإسلام في هذا العصر، وكلهم يسندون فعلهم أو قولهم أو فتاواهم يسندونها إلى فعل السلف الصالح. وإياك أن تعمل عملا أو تقول قولا ليس لك فيه سلف، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فهذا الذي أحببت أن أضيفه في هذه اللحظات، وننتقل بعد ذلك إلى درسنا في هذه الليلة، ألا وهو ما يتعلق بفضائل شهر رمضان المعظم، هذا الشهر العظيم الذي خص الله سبحانه وتعالى أيامه ولياليه بوظائف، وخصه بأنواع من الأجور، وقد كتبه سبحانه وتعالى على جميع الأمم من قبلنا أعني الصوم. فمن فضائل شهر رمضان أن الله تبارك وتعالى قد جعله أحد دعائم هذا الدين، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام التي بني عليها، فهي الأعمدة التي يقوم عليها الدين، هذه الخمسة الأعمدة، كما جاء ذلك في الأحاديث، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وعد منها صيام شهر رمضان وحج البيت، وهو حديث متفق عليه. فهذا دليل على عظم مكانته ومنزله ومنزلته وفضله عند الله تبارك وتعالى، حيث عده ركنا من أركان الإسلام، فهو ليس كأي عبادة أخرى. ومن فضائل هذا الشهر التي يستحق أن نفرح به بسبب وجودها فيه إنزال الله جل وعلا للقرآن فيه، فقد اختصه الله سبحانه وتعالى من بين سائر الشهور بذلك، ونوه به في كتابه جل وعلا، فقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاختص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المعظم بإنزال كتابه الكريم على نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام فيه، وهذا دليل على شرف هذا الزمان وعلى فضله. وسيأتي معنا في أي وقت منه من هذا الشهر كان إنزال القرآن. ومن فضائله أيضا أن الله اختصه بكون ليلة القدر فيه، كما قال جل وعلا في القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر التي جاء فيها سورة كاملة في القرآن، وهي قوله جل وعز إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر، لا كما قال بعض الجهلة يعني نزول الله جل وعلا، هذا جهل عظيم. فالمراد إنا أنزلناه هو المراد بقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فالليلة المباركة هي هذه الليلة، ليلة القدر التي قال الله فيها: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فاختص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المعظم بهذه الليلة الكريمة المباركة المعظمة التي هي خير من ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. وكما قلنا بالأمس أنك لو قسمتها تطلع لك كم؟ 83 سنة، وعليها كسر 3 أشهر أو نحو ذلك. فالشاهد هذه الليلة المباركة هي التي فيها نزول القرآن هي في هذا الشهر العظيم. فإذا كان العمل في هذه الليلة خير من العمل في 1000 شهر ليست فيه ليلة القدر، وهذه الليلة هي في رمضان، أليس حريا بالمسلم أن يفرح بهذا الشهر لاحتوائه على هذه الليلة ضمن لياليه؟ بلى والله، إنه لجدير بالمسلم أن يفرح غاية الفرح بدخول هذا الشهر لو لم تكن فيه إلا هذه الليلة. فكيف وفيه من الفضائل ما هو أكثر وأكثر. ومن هذه الفضائل أيضا العد عندكم، أنتم تعدون من هذه كم؟ 4. من هذه الفضائل أيضا فضائل هذا الشهر التي يستحق أن يفرح به أهل الإسلام لعموم قوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فهذا من فضل الله، فالعبد يفرح بفضل الله سبحانه وتعالى ويفرح برحمة الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت رحماته وفضله جل وعلا متتابعة ومتضافرة ومتوالية ومتكاثرة في هذا الشهر العظيم على عباده المؤمنين، فحري بنا أن نفرح به. فمن ذلك أن هذا الشهر قد جعل الله سبحانه وتعالى صيامه سبباً لغفران الذنوب، سبباً لغفران الذنوب، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا تصديقا بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى، مخلصا العمل لا رياء ولا سمعة فيه، مخلصا العمل لله لا رياء ولا سمعة، وإنما يريد ما عند الله جل وعلا. فإذا من صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويؤيد ذلك أيضا يضاف إليه أيضا حديث أبي هريرة الآخر عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا حصل بعد رمضان منك يا عبد الله ما حصل من الهفوات والذنوب، وكلنا ذلك الرجل، كل بني آدم خطاء، هذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاؤون يقعون في الخطأ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا وقع منك ما وقع بعد رمضان، فإنه إذا جاء رمضان الآخر وصمته على هذا النحو إيمانا واحتسابا كفر ما بينه وبين سابقه من صغائر الذنوب. أليس هذا فضل؟ والله إنه لأعظم الفضل، سنة كاملة وأنت يحصل منك ما يحصل من صغائر الذنوب ومن الآثام والمعاصي، ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليك أولا بأن متعك بالصحة والعافية حتى بلغك الشهر، ثانيا أن وفقك الله لصيامه على هذا الوجه المطلوب إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وتصديقا بخبره وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى لا عند أحد، لا ترائي بذلك العمل أحدا، إنما تبتغي الأجر والثواب من الله، فإن الله يثيبك بهذا الذي سمعنا. وهذا من أعظم الأجور التي يجنيها أهل الإيمان أهل الصيام إذا دخل عليهم رمضان وقاموا بحقه. ومن فضائله أيضا أن الله جعل قيامه سببا للمغفرة، قيام ليله سببا للمغفرة، فقد جاء في حديث أبي هريرة السابق: ومن قام رمضان، من صام رمضان ثم قال ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا القيام قيام رمضان يتساهل فيه كثير من الناس، يقومون في أوله ليالي ثم يفطرون، وربما قاموا نصفه ثم ضيعوا النصف الآخر والذي فيه العشر الأواخر والتي هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق والتي فيها ليلة القدر، فيضيعونها ويذهبون إلى الأسواق. وزد على ذلك الآن المقاهي التي فتن الناس بها، فلا تكاد ترى مقهى إلا وترى الناس فيه مثل الذباب على قطعة الحلوى من الكثرة. وهذه من البلوى لا من الحلوى، إنما هي بلوى. ذهاب الأوقات وإزهاق الساعات وتفويت الطاعات يعقبه الندامة والحسرات. ومن فضائله أيضا أن الله جل وعلا يفتح فيه أبواب الجنة، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي رواية أخرى: ولم يغلق منها باب. وأبواب الجنة ثمانية، كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبواب جهنم سبعة، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، نعوذ بالله من ذلك. فهذا من فضائل هذا الشهر أن الله يفتح فيه أبواب الجنة، وذلك لما فيه من كثرة الخيرات والأعمال الصالحات. وإذا كان باب الجنة قد فتح وباب النار قد أغلق، والعدو كما قلنا بالأمس عدوك المترصد بك قد حبس عنك وقيد، فما بقي إلا أن تشمر في الطاعة وتسابق وتسارع إليها، والسعيد من وفقه الله والمحروم من حرمه الله. نسأل الله العافية من الحرمان، ولنعلم أن من حرم المسارعة إلى الخيرات والمسابقة في الطاعات في هذا الشهر فهو المحروم حقيقة، لأنه إذا كان أبواب الخير قد فتحت له وأبواب الشر والنار قد صدت عنك وأغلقت والعدو قد قيد وربط، عدوك الذي يطلبك بالشر، ومع ذلك ما بقي لك سبب يثبتك أو يضعف عزيمتك، ولكن يبقى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على النفس ومجاهدتها. فإن مجاهدة النفس على هواها حتى يوردها الجنة مأواها هذا هو العمل الرشيد، وغيره هو العمل السفيه، عياذا بالله من ذلك. ومن فضائل هذا الشهر أن جهنم تغلق فيها أبوابها عن عباد الله، وهذا خير من الله تبارك وتعالى وفضل كما تقدم الكلام عليه، إذ لم يبقى أمامك إلا أبواب الخير مشرعة مفتوحة، وما بقي منك إلا المسارعة أنت. ومن الفضائل ما جاء في هذا الكلام أيضا أن الله يحبس عنا عدونا في شهر رمضان، وهم مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. وقد جاء في حديث أبي هريرة السابق قال عليه الصلاة والسلام: فتحت أبواب الجنة فلم يبقى يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، كما في الرواية الأخرى وصفدت الشياطين، وفي الرواية الثانية مردة الجن أو مردة الشياطين. كل هذا وهذا ورد. فإذا كان عدوك محبوس الذي هو أعظم أسباب هلاكك وطرق الهلاك مغلقة فلا تدخلها، وطرق الخير مفتوحة وتدعى إلى دخولها، لم يبق إلا السير والمسارعة، وما عدا ذلك فهو الكسل، نعوذ بالله من ذلك. والمحروم من حرم من طاعة الله تبارك وتعالى، المحروم هو من حرم من طاعة الله تبارك وتعالى، والمحبوس من حبس عن طاعة الله تبارك وتعالى. يا معاشر الأحبة، الآن الصلاة أنت تمشي إليها وربما أحيانا تتكاسل، إذا نظرت وزرت أخلك مريضا قد أقعد، ما يتمنى من الدنيا شيء إلا خطوات إلى المسجد، يدخل هذا المسجد فيصلي مع المصلين كما أمر الله، قال جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، فيتمنى فقط أن يذهب إلى المسجد. تعرف نعمة الله عليك أن الله متعك بحواسك وجوارحك، فالواجب عليك أن تستغلها بطاعة الله تبارك وتعالى. ومن فضائل هذا الشهر التي يستحق أن نفرح بقدومه علينا كثرة العتق من النار، كثرة العتق من النار، فإن الله سبحانه وتعالى يكثر العتق فيه من النيران، كما جاء ذلك في حديث أبي أمامة رضي الله الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء. لله عند كل فطر عتقاء في هذا الشهر. خرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، وجاء أيضا مثله في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وذكره المنذري أيضا في الترغيب والترهيب، قال: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، في كل يوم وليلة يعني في رمضان. فما أكثر العتق من ربنا تبارك وتعالى لمن استحق النار من عباده المؤمنين في هذا الشهر يعتقهم الله تبارك وتعالى. شهر بهذه الصفة ألا يستحق أن يفرح به أهل الإسلام؟ بلى والله، فإن الله قد اختصه بكثرة العتق من النار. ومن فضائله أيضا إجابة الدعاء كما جاء في حديث أبي سعيد السابق. حديث أبي سعيد الذي تقدم في العتقاء جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة أيام رمضان وليالي رمضان دعوة مستجابة. وإذا كان الأمر كذلك فعلينا ماذا؟ أن نجتهد في الدعاء ونكثر من الدعاء بأن يبلغنا الله ما نحب، ونأمل وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواني المسلمين ويجيرنا مما نكره. فهذا من أعظم الفضائل التي جاءت في شهر رمضان. ومن فضائله أيضا أن العمل القليل يعدل العمل الكثير، كما جاء ذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه المخرج في سنن أبي داود في قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هل يستطيع واحد منا أن يقوم من بعد العشاء حتى يطلع الصبح؟ شاق، فيه مشقة. ولكن تصلي مع الإمام في هذا الشهر ساعة أو نصف ساعة على حسب حال المصلين خفة وطولا في القراءة، يكتب لك به قيام ليلة، بشرط أنك ما تنصرف إلا بعد ما ينصرف الإمام. إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا كان الناس على أكثر من إمام كاثنين أو ثلاثة فلا ينصرف إلا بعد أو إلا بعد أن ينصرف آخر إمام، يعني تفرغ الصلاة، فهذا يحصل له الأجر. أما من انصرف والإمام في محرابه يصلي لا يحصل على هذا الأجر. ومن فضائله أيضا هذه كم؟ 12. طيب، ومن فضائله أيضا أن العمرة فيه تعدل حجة، بل تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار بعدما رجع من حجته صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، قال لها: ما منعك أن نراك أو قال أن تكوني تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، إنه لم يكن لنا إلا ناضحان، أما أحدهما فحج عليه فلان، يعني أبو أولادها، وأما الآخر فإنا ننتضح عليه، يعني نسقي عليه، يأتون عليه بالماء. فقال لها صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. متفق على صحة. وعند مسلم تعدل حجة مع، يقوله عليه الصلاة والسلام. فالعمرة في رمضان انظر إلى أجرها العظيم، كأنك اعتمرت حج، كأنما حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلا يستغرب أن يتكاثر وفود الناس على الكعبة المعظمة وعلى مكة المكرمة في هذا الشهر العظيم لأجل الحصول على هذا الأجر. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من واسع فضله. ومن فضائله أيضا أن صيامك لهذا الشهر مع عموم الصوم أيضا يشفع لك عند الله يوم القيامة. عموم الصوم وهذا الشهر في مقدمها يشفع لك عند الله يوم القيامة ويشفع فيه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته شهوة طعامه وشهوته فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته منامه بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، فنعم الشفيعان القرآن وصيام شهر رمضان. رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يشفع فيهم القرآن ويشفع فيهم شهر رمضان. هذه بعض الفضائل ولا نريد أن نطيل. هناك فضائل أخرى لكن فيها في أحاديثها شيء من الضعف، وهذه كلها صحيحة انتخبتها على هذا النحو من كلام أهل العلم، ما جئت به من عندي، وإلا هي مبسوطة في كتابات علماء الإسلام وموجودة فيها، وملخصها هو هذا، واخترت لكم أصح ما فيها. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع فينتفع بفضله ومنه وجوده وكرمه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومن أوصانا بالدعاء له من إخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم من كان حيا من المسلمين فأعنه على طاعتك وذكرك وحسن ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومن كان ميتا فتجاوز عنه، نور له في قبره وافسح له فيه وارفع درجته وضاعف حسنته وامحو سيئته بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا رب يا رب يا رب نعوذ بك من سيء الأسقام التي تحبسنا عن طاعتك بمنك وفضلك، إنك جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.